محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكان الشيخ رحمه الله عندما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة ذكر أنه سيذكر أصلين اثنين ويمثل بمثلين اثنين، ثم يذكر بعد ذلك ستة قواعد، وانتهى من ذكر الأصل الأول وهو أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في باقي الصفات يحذو حذوه. ثم قال رحمه الله في الأصل الثاني في مسائل أو القول في الصفات، قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. هذه قاعدة أيضا مهمة جدا، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، أي إذا أثبتنا الذات لله عز وجل على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، فكذلك يجب أن نثبت الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق. وإذا كان إثبات الذات لله عز وجل وإثبات الذات للمخلوق لا يلزم أن تكون الذاتان متماثلتين، كذلك عندما نثبت الصفات لله عز وجل ونثبت للمخلوق الصفات لا يلزم أن تكون صفات الله كصفات خلقه عز وجل. وكل المعطلة متفقون على أن الله موصوف بالذات، لأنهم إذا لم يثبتوا ذاتا لله عز وجل معنى ذلك أن الله عز وجل معنى، لأن الأشياء إما أن تكون قائمة بنفسها وهي الذوات، وإما أن تكون قائمة بغيرها كالمعاني كما يسمى الصفات والأعراض. هذه أعراض، الصفة يعتبر بمثابة العرض والمعنى الذي يقوم بغيره كالسمع والبصر والقوة. هذه ليست أشياء محسوسة، ليست أشياء قائمة بنفسها، بل هذه معاني تقوم بغيرها. فالعلم يقوم بالعالم، والقدرة تقوم بالقادر، والكلام يقوم بالمتكلم، فالمتكلم ذات والقادر ذات. وأما العلم والقدرة فهذه معان، ولا شك أن المعطلة كلهم حتى الجهمية فإنهم يثبتون ذات لله عز وجل كما أن المخلوق له ذات، ومع ذلك يقولون بأن ذات الله تليق به، وأن إثباتهم للذات لا يستلزم أن تكون ذاته كذات خلقه. نقول كذلك يقال في الصفات، بأن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا يستلزم أن تكون صفاته كصفات خلقه، لأن الصفة إنما هي للذات، الصفة هو معنى يقوم بالذات. ومعلوم أن الذات إذا لم تستوي الذوات لم تستوي الصفات، فإن الصفة تبع للذات، فإذا كان ذات الله لائقة به لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لائقة به لا تشبه الصفات، لأن الصفات القائمة بذات الله إنما هي تليق بذات الله كما أن الصفات القائمة بذات المخلوق تليق بالمخلوق. فهذه قاعدة مهمة. قال رحمه الله: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ أو بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك ومالك وغيرهما، كما جاء عن أم سلمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه الكيفية بدعة. لما سئل قال: الاستواء معلوم، أي أن الله خاطبنا لغة عربية، فالاستواء معلوم معناه في اللغة وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، أما كيفية استوائه فلا تعلم لأنه لا تعلم كيفية ذاته، والإيمان به أي بالاستواء وأن الله موصوف بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. أما السؤال عن المعنى ليس بدعة، السؤال عن الكيفية كيف استوى، كيف يجي، كيف يأتي، كيف وجهه، هذا هو البدعة. وأما السؤال ما معنى وجه الله، ما معنى محبة الله، ما معنى سمع الله، ما معنى استواء الله، فهذا معلوم من جهة اللغة العربية. قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، أي السؤال عن الكيفية مما لا يعلمه البشر، إذ لم يرى الله عز وجل، وكيفية الشيء تعلم بإما أن يرى أو يرى مثيله أو يخبر أو يعلم بخبر الصادق عنه، والله لم نره ولم نرى له مثيلا، إذ ليس له مثيل جل وعلا، كما أنه لم يخبرنا لا هو ولا رسوله كيف صفاته. قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر وهو الكيفية ولا يمكنه الإجابة عنه. قال: وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ إذا قال لك كيف ينزل، طيب صف لنا نزوله، نقول صفه هو، صف ذاته. إن قال لا يمكن أصف الذات، إذا الذات لا تعلم كذلك نقول الصفة لا تعلم، أي لا تعلم كيفيتها. قال قيل له كيف هو، أي كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له نحن لا نعلم كيفية نزوله، لأن النزول صفة قائمة بالذات، فإذا لم تعلم الذات من باب أولى أنها لو أنه لا تعلم الصفات. قال قيل له نحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له. أو شيء يعرف الموصوف، اعرف الموصوف حتى تعرف الصفة، فالصفة إنما هي قائمة بالموصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته، فكيف تعلم كيفية صفاته؟ قال وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني أو تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ لكن معنى النزول نعلمه من جهة اللغة، معنى السمع، معنى البصر، معنى المحبة، كل هذا معلوم من جهة اللغة، أما الكيفية فهي المجهولة بالنسبة إلينا. هل نقول أن الله أن صفاته ليس لها كيفية؟ لا، لها كيفية، لكن الكيفية يعلمها هو تبارك وتعالى، ونحن لا يمكن نحيط بالله عز وجل علما. قال وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر، وهذا يقر به كل معطلة. قال وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال، أن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، أي هذا لازم لهم في الأمور العقلية وكذلك في تأويل السمعيات، أي في تفسير وتحريف السمعيات أو في تفسيرها، السمعيات اللي هي النصوص المنقولة كالقرآن والسنة. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطلب الفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. إذا أثبت شيئا بالعقل ألزم ونفى شيئا بالعقل، ينفي بعض الصفات، يقول العقل لا يدل على صفة المحبة، لا يدل على صفة النزول. قال إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات كما لو نفى النزول ثم ألزمناه فيما نفاه كالنزول التي جاء بالكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، نقول له كذلك أنت تثبت السمع والبصر. طيب كيف أثبت السمع والبصر؟ إن قال أثبته سمعا يليق به، نقول كذلك أثبت نزولا يليق به، يلزمك فيما أثبت من السمع والبصر وكذلك من الذات يلزمك نظير ما نفيت. إن جاء ونفى النزول ونفى المحبة، نقول له ألا تثبت ذاتا؟ إن قال نعم، نقول أليس للمخلوق ذات ولله جل وعلا ذات؟ هل يستلزم إثبات الذات لله أن تكون ذاتك ذات المخلوق؟ إذا قال لا، بل ذاته تليق به، نقول كذلك يلزمك أن تقول له نزول يليق به ومحبة تليق به ومجيء يليق به كما قلت بالذات. قال وطلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. لو قيل له طيب لي كيف أثبت ذاتا والمخلوق ذات ومع ذلك لم تجعل إثبات الذات يستلزم التشبيه، وأنت تزعم أن إثبات النزول وإثبات النزول المخلوق يستلزم التشبيه، فرق لنا بين إثبات الذات اللائقة بالله مع قطع مماثلة ذات المخلوق ونفي نزول الله عز وجل في ذلك، لا شك أنه لن يجد فرقا. قال ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل مخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. لا يوجد لنفاة الصفات لبعض الصفات لمن يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، كالأشاعرة يثبتون الصفات السبع التي ذكرناها، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، القوة، العلم ونحو ذلك، وينفون ما عداها من الصفات، لن يجدوا فرقا في هذه الصفات التي أثبتوها والتي نفوها. والتي نفوها إما أنهم ينفونه ويفوضون، يقول لا له محبة، لكن نفوض معنى المحبة، نفوض معنى الاستواء، نفوض هكذا يفوضون المعنى. هذا طريقة بعض الأشاعرة، والآخرون يتأولون، قال لا، استواءه بمعنى الاستيلاء، ووجهه بمعنى الذات، ومحبته بمعنى الإرادة. فهؤلاء يتأولون، وآخرون يقول لا، نفوض، نقول الله يحب ولا نعلم معنى، ما معنى قوله أنه يحب، يجيء لكن لا نعلم معنى أنه يجيء. فإما أن يفوضوا وإما أن يتأولوا تأويلا يخالف اللفظ. قال ليس لهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وقررتم هذا، لما تأولتم النزول وأقررتم الكلام؟ قال والسؤال فيهما واحد، أوليس الكلام، أوليس وصل الله بالكلام والمخلوق يصب الكلام، أولا يقتد هذا بناء على قانونكم أنه يلزم التماثل؟ قالوا لا، له كلام لائق به لا يماثل كلام المخلوق. نقول كذلك يقول، له محبة تليق به لا تماثل محبة المخلوق. قال ليس لهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي، هذا إذا نفوا تناقضهم في النفي، ينفون المحبة ويثبتون الكلام، ينفون النزول ويثبتون السمع والبصر، يا وهكذا. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، كذلك يثبتون شيئا وهم متناقضون أيضا. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضى إلى معنى آخر، لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. كذلك تناقضهم في الإثبات، هم يقولون له إرادة، ويقولون المحبة هي إرادة عام. نقول أنتم فررتم من إثبات المحبة وأثبتتم الإرادة، ويلزمكم في إثبات الإرادة ما يلزمكم في المحبة. فإن كان ثبوت إثبات المحبة يستلزم التشبيه، كذلك إثبات الإرادة يستلزم التشبيه. أنتم فسرتم المحبة بالإرادة، ويلزمكم في إثبات الإرادة ما يلزمكم في المحبة التي نفيتموها. قال لزم في المعنى المصروف إليه، كما لو صرفوا المحبة إلى الإرادة، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. هم الآن انصرفوا عن المحبة وأثبتوا الإرادة. قال المحبة إرادة الإنعام، فانصرفوا من المحبة إلى الإرادة. نقول يلزمكم في إثبات الإرادة ما يلزمكم في إيش؟ المحبة. فإن كان إثبات المحبة فيه التشبيه، كذلك الإرادة فيه التشبيه. إن قالوا لا، إرادة تليق به، نقول كذلك يقولوا محبة تليق به. قال فإذا قال تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، إذن صرفوا الغضب كله إلى إرادة، الغضب إرادة العقاب، المحبة إرادة الثواب. قال كان ما يلزمه في الإرادة، في هو لا أثبت إرادة، نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. قال ولو فسر ذلك بمفعولاته، إما أن يفسر هذه الصفات بالإرادة، كما يقول الغضب إرادة الانتقام، والمقت إرادة الانتقام، والمحبة إرادة الثواب. فإما أن يفسرها بالإرادة، هذا على قول بعضهم. وقال ولو فسر ذلك بمفعولاته، كما قال المحبة هو الإنعام نفسه والجنة، والمقت هو العذاب نفسه، فيفسره بالمفعول بالعذاب نفسه لا بإرادة العذاب. فهؤلاء لهم تأويلان لشاعرة، إما أن يقولوا هو إرادة الثواب والعقاب، أو أنه هو الثواب والعقاب نفسه. قال ولو فسر ذلك بمفعولاته وهما يخلق من الثواب والعقاب، قال فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. إذا قال الغضب هو العقوبة وهو النار، نقول العقوبة إنما تكون من معاقب، ما تكون عقوبة إلا إيش؟ إلا من معاقب، ولا يكون ثواب إلا إيش؟ من مثيب. قال لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، العقوبة لا تقوم إلا بالفاعل، بمعنى إيش؟ أنه قبل أن تقع العقوبة هو الذي يعاقب، فالفعل يقوم به ثم تكون المفعول. فالجنة من مفعولات الله، فقام بالله عز وجل إرادة، أو قام بالله عز وجل إرادة الإنعام، فأنعم الله عز وجل بالجنة. قال فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول اللي هو نتيجة الفعل إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه، إنما يثيب الله على فعل ما يحبه الله ويرضاه، وكذلك يعاقب على ما يسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. قال فهم إن أثبتوا الفعل على مثل وجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، إن أثبتوا الفعل على مثل وجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، إن أثبتوا الفعل بأن هذا الثواب والعقاب إنما قام أولا إيش؟ قام بالمعاقب، بمعنى أن المعاقب هو الذي فعل ذلك. قال وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك في سائر الصفات. أعيد، قال ولو فسر ذلك بمفعولاته، أي فسر المحبة بالثواب، قال الجنة أو الإنعام نفسه لا إرادة في الإنعام، قال فإنه يلزمه في ذلك أي في إثبات المفعولات ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. الفعل العقاب، لأن النار عقاب، أو ليس الشيء اللي هو المفعول النار هذه هي عقاب، لكن العقاب فعل يقوم بمن؟ بالمعاقب، هو يعاقب وهو يثيب. قال لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. قال والثواب والعقاب المفعول نتيجة إنما يكون على فعل ما يحبه الله ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، أي إنما وقعت العقوبة أو جاءت العقوبة اللي هي لنفرض أن العقوبة هي النار وأن الثواب هو هي الجنة اللي هي الإنعام نفسه والنعيم نفسه، نقول لا بد أن يقوم بفاعل هذه الجنة وخالق أو خالق هذه الجنة وخالق هذه النار، لا بد أن يقوم به ما يحبه، فنتج عن ذلك أن أوجد الجنة التي هي دار كرامته، كما أنه وقع قام به ما يبغضه فنتج عن ذلك عقوبته. يعني هل يمكن أن يعاقب الإنسان غيره ولا يقع منه غضب، أو أن يثيب غيره بدون أن يكون قبله؟ أساسا ما يتقع الإثابة إلا أن يقع في عند في المثيب ما يحبه، وذلك متى يثيب ومتى ينعم؟ إذا وقع في قلبه أو وقع عند فيه ما يحبه فنتج عن ذلك أنه يثيب فلان ويعاقب فلان، غضب على فلان فعاقبه، أحب فلان فأثابه، وهكذا. وذلك لابد أن يقوم به قبل أن يقع المفعول اللي هو الثواب نفسه أو العقوبة نفسها، لابد أن يقع فيه ما يحبه أو يرضاه، أو يحبه ويرضاه أو يبغضه ويسخطه. قال إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل وجه المعقول في الشاهد العبد يمثل. نقول أنتم الآن ماشي، أنتم تقولون أن المحبة هي الإنعام نفسه، نقول طيب تعال أنا في المخلوق، المخلوق متى يقع منه ثواب؟ لنفرض أن ثوابه أنه أعطى مالا، طيب هذا الإعطاء المال أو أثاب إنسانا بالمال، أولم يقم بالمخلوق ما يحبه وعلى أثر ذلك وجد الإنعام، وجد هذا المال وأعطي لهذا الشخص؟ نقول قد قام به، نقول هذا هو الفعل المعقول في الإنسان. فإذا أنتم قلتم بأن المحبة هي الإنعام، نقول لابد أن يقوم بذات المنعم ما يحبه وعلى أثر ذلك وجد الإنعام، وعلى هذا فهذا إثبات منكم بأنه قد قام بذاته ما يحبه وعلى ذلك وجد الإنعام، أي لا يمكنك أن تثبت الأثر دون إيش؟ وقوع شيء في المؤثر، بمعنى أنهم يثبتون اللازم ويتركون الملزوم. المخلوق هو الإنعام نفسه، طيب لا، الإنعام سبقه قيام شيء بالمنعم وعلى أثر ذلك وجد الإنعام، ما يوجد الإنعام هكذا، الإنعام لا يوجد عن غضب، إنسان يغضب ثم ينعم ما يمكن، بل لا بد أن يوجد فيه ما يحبه وعلى أثر ذلك الإنعام، وهذا هو المعقول في المخلوق، يوجد الثواب بعد قيام شيء إيش؟ بالمثيب، ويوجد العقاب بعد قيام شيء بالمعاقب، وقيام ما يحبه المعاقب هو الذي أورث الثواب، وقيام ما يبغضه المعاقب هو الذي أورث العقاب، وهذا هو المعقول، وهذا تمثيل، إذا قرأتم بهذا هذا هو التمثيل. قال فهم إن أثبتوا الفعل على مثل وجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك، قال لا، نقول نثبته أنه يعاقب لا على طريقة المخلوق، أي عقاب يليق به، نقول كذلك قولوا إيش محبة تليق به وغضب يليق به. قال فكذلك سائر الصفات. ثم قال فصل، إذن انتهى من القاعدتين الأولى أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، والثاني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحذو حذوه. ثم يتكلم الآن عن المثلين المضروبين اللذين يؤكدان مذهب السلف وأنهم على الطريق المستقيمة. قال أما المثلان المضروبان، طبعا هذا المثلان يبينان بطلان ما ادعوا كل المعطلة على اختلاف تعطيلهم، إنما فروا إلى التعطيل لدعوى التمثيل، وقد ذكرنا ذلك، قلنا مثلا الجهمية ينفون الأسماء والصفات، قال لأن إثبات الاسم لله والصفة يستلزم التمثيل، إذ المخلوق له اسم وله صفة، ففروا، فالذي جعلهم يفرون إلى نفي الأسماء والصفات هو التمثيل. جاء المعتزلة قال نثبت الأسماء دون الصفات لأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فنحن نعطلها. طيب الأشاعرة قال نثبت بعض الصفات دون بعض، لأن إثبات الصفات الأخرى غير السبع يستلزم التمثيل، فكلهم فروا إلى التعطيل بسبب ماذا؟ التمثيل. فيضرب الشيخ رحمه الله مثلين بشيئين مخلوقين جاء إثبات الصفات لهم مع أنهما لا يماثلان ما سواهم من المخلوقات، بل عجز الخلق وحارت العقول في معرفة كيفيتهم مع أنه أمر مخلوق، أي هذا مخلوق موصوف بنفس صفات المشاهد المعاين، ومع ذلك تعجز العقل عن معرفة إيش هذا. وهذا المثلان هما نعيم الجنة وكذلك إيش الروح كما سيأتي. قالوا أما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا كما جاء في النصوص. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، أي هذا ما في الجنة يسمى لبن وما في الدنيا يسمى لبن، لكن الحقائق متباينة تماما، التوافق بين لبن الآخر ولبن الدنيا هو الاسم فقط، التوافق بين حور الجنة ونساء الدنيا هو الاسم فقط، التوافق بين خمر الجنة وخمر الدنيا هو التوافق فقط، أما حقيقة وكنه وصفة خمر الجنة فإنه لا يماثل خمر الدنيا أبدا. طيب ما الجامع بينهما؟ المعنى العام فقط، المعنى العام. طيب أوليس نعيم الجنة وما فيه من نعيم أليس مخلوقا؟ طيب هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك تباينت الحقائق تباينا تاما حتى ليس بينهما من التوافق إلا المسمى العام الاسم فقط، خمر خمر، لبن لبن فقط، أما الحقائق متباينة. طيب إذا كانت هذا إذا كان أمران مخلوقان قد اتفقا في الاسم وفي المعنى العام ومع ذلك تباينت الحقائق، فالتباين بين الخالق والمخلوق لو توافق في الاسم وفي المعنى العام للصفة من باب أولى، فإذا كان المخلوق يوافق المخلوق في المعنى العام وفي الاسم مع تباين الحقائق فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ هذا مفهوم المثل. قال وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط، أي التوافق الاسم فقط، خمر خمر، نعيم نعيم، سكن سكن، شجر شجر، وهكذا، لكن الحقيقة تختلف، رمان يختلف عن رمان آخر. قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها إما يكون في الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، الخمر والخمر، رمان رمان، شجر شجر، قال وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين أي الفرق ما لا يعلمه إلا الله، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الدنيا الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق المخلوق، وهذا بين واضح، هذا واضح، هذا ليؤكد بأن التوافق في الاسم أو التوافق في معنى الصفة العام لا يستلزم التماثل بين الحقائق، فإذا قلنا بالله موصوف بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم لا يستلزم توافقهما في معنى الصفة اللي هو العلم قدر مشترك أن يكون علم الله كعلم المخلوق، إذا توافقوا في النزول وأن الله يوصف بالنزول والمخلوق يوصف بالنزول توافقهما في المعنى العام للنزول اللي هو قدر مشترك مقدر في الأذهان لا يلزم أن يكون نزول حقيقة نزول الله كحقيقة نزول المخلوق، كذلك إثبات المجيء إثبات المحبة الله والمحبة المخلوق توافق الخالق المخلوق في معنى المحبة العام والقدر مشترك بينهما لا يلزم أن تكون حقيقة محبة الله كحقيقة محبة المخلوق، والدليل على ذلك أن ثمة أن من المخلوقات ما يتوافق في الأسماء وفي المعنى العامة والقدر مشترك وهما قد اشتركا في كونهم مخلوقين مع ذلك الحقائق متباينة تباين كبير حتى في حال العقل، وذلك قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أي البشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم يخطر ببال أحد منهم ما يكون في الآخرة، وكل من يدخل الجنة كله دخل الجنة ورأى شيئا ما خطر ببال أساسا ولا دار في خلده أساسا أبدا، كلهم سيدخل مذهولا ما توقع ولا خطر في بال أحد من خلق الله ولا الأنبياء حقيقة نعيم الجنة، أسأل الله من فضله. فإذا كانت هذه مخلوقات وها بين هذا التباين العظيم وليس بينهما إلا التوافق في المعنى العام وفي الاسم، كيف بالتباين الخالق والمخلوق؟ كيف إثبات العلم لله وإثبات العلم المخلوق يستلزم التمثيل؟ كيف إثبات المحبة لله والمحبة المخلوق تستلزم التمثيل؟ تعالى الله عن ذلك. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. قال: فالسلف والأئمة واتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علم بالمباينة أي المفارقة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف أثبتوا الأمرين، أثبتوا ما يكون في الآخرة ويعلمون أن حقائق ما في الآخرة لا يماثل حقائق ما في الدنيا، كما أثبتوا صفات الله ويقولون بأن صفات الله عز وجل حقائقها لا تماثل حقائق صفات المخلوق. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقه. الفريق الآخر قال: لا، نثبت ما عد الله من الثواب والعقاب في الآخرة، وأنه لا يماثل حقيقته، لا تماثل حقيقة ما في الدنيا، وبينما والحقائق متباينة مع التماثل في الأسماء، هذا في الجانب الآخرة. أما في صفات الله قال: لا، لا نثبتها، لأن لو أثبتناها لاستلزم أن تكون حقيقة صفات الله كحقيقة صفات المخلوق. ففرقوا بين الإيمان باليوم الآخر وبين الإيمان بصفات الله عز وجل كالمعطلة. قال: والفريق الثالث قال: نفوا هذا وهذا، وهؤلاء التزموا طريقة واحدة، قال: لا نفرق بين صفات الله وبين حقائق ما يكون في الآخرة. قال: نفوا هذا وهذا، نفوا صفات الله فجردوا الله عن صفاته، كما أنهم نفوا حقائق ما يكون في الآخرة من الثواب والعقاب. قال: كالقرامطة الباطنية، القرامطة نسبة لحمدان الأشعث ملقب بقرمط، وهم باطنية يعتقدون الدين ظاهرا وباطنا، وهؤلاء كما ذكرنا من غلاة الرف وهم من الزنادقة. قال: كالقرامطة الباطنية، القرامطة من الباطنية، الباطنية الاسم العام، والقرامطة منهم العبيدي ومنهم الدروز والنصيرة، كل هؤلاء أفرع من الفكر العام اللي هو الباطنية. قال: كالقرامطة الباطنية والفلاسفة اتباع المشائين اتباع أرسطو، قال: ونحوه من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن يوم الآخر، ينكرون حقائق صفات الله وينكرون حقائق اليوم الآخر، فيقول: لا جنة ولا نار ولا شيء من هذا، إنما هي تمثيل وتخيل فقط، ولا يوجد شيء في الآخرة من ثواب ولا عقاب. قال: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي الباطنية هؤلاء يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي حتى الأمر، أمر بالصلاة والزكاة، ترى هذا يعني بس لأجل أن يستقيم الناس، ولا لا صلاة ولا تنفع ولا زكاة تنفع ولا، والنهي إنما هو لضبط الناس فقط، ولا الزنا حقيقة ليس محرما، وشرب الخمر ليس محرما، لكن أحيانا قد يحتاج الناس إلى الضبط، هكذا يقولون. قال: ثم أن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي هذا لا حقيقة لها، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقول: الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، يتأول الصلاة إلى أن حقيقتها هي معرفة الأسرار، وأن الصيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وأن حج البيت السفر لشيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، قد يقول بعض باطنية الشرائع تلزم العامة أما خواص الناس لا تلزمهم، كما يقوله الصوفية الغلاة. قال: فإذا صار الرجل من عارفيهم وصل مرتبة اليقين عندهم ومحققيهم وموحديهم، رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، كما يقوله زنادقة الصوفية. قال: وقد يوجد في المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. قال: وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، الدروز والنصيرية والإسماعيلية والأغاخانية والبهرة، كل هؤلاء من الزنادقة وهم أكفر من اليهود والنصارى. قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. أي كما يقول أهل الإثبات يحتجون على الملاحدة أو النفاة لما يكون في اليوم الآخر والصفات، يحتجون به على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، أي كما أن ننكر على الباطنية إنكارهم اليوم الآخر وحقق اليوم الآخر، كذلك ننكر على الجهمية والمعتزلة إنكارهم حقائق صفات الله عز وجل، إذ الباب واحد. والفريق الأول هم الذين أثبتوا حقائق صفات الله عز وجل، ها، مع نفي الكيفية، وأثبتوا حقائق ما يكون في اليوم الآخر. أما أن تأتي تقول لا، الصفات لا أثبت حقائقها واليوم الآخر أثبت حقائقها، هذا تناقض. وذلك أهل السلف هم الذين مشوا على هذه الطريقة وهدموا الأصلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له. لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة خلقه، أي نضرب له مثلا بحيث يكون هو والمخلوق سواء، إما أن يكون قياس تمثيل أن نقول الله عز وجل يماثل المخلوق، أو نقول قياس شمول وهو أن ندخل الله عز وجل في قضية كلية يشترك فيها هو والمخلوقات. قال: فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل. قياس تمثيل يقاس شيء على شيء، أن يقاس فرع على أصل، يقاس شيء معين على شيء معين. قال: ولا قياس شمول تستوي أفراده. قياس شمول أن ندخل، أن يدخل الشيء في قضية كلية. مثال ذلك كأن تقول مثلا قياس تمثيل نقول: هذا الشراب مسكر والخمر مسكر، فاقتضى أن يكون حكمه كحكم الخمر لجامع علة الإسكار، هذا قياس تمثيل. قياس الشمول قاعدة كلية، نقول هذا الشراب مسكر، وعندنا قاعدة كلية، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فدخل هذا الشراب تحت القاعدة فاستلزم أن يكون حكمه التحريم، هذا يسمونه قياس شمول. قال: ولا في قياس شمول، فالله عز وجل لا يمثل بخلقه كما أنه لا يدخل هو وخلقه في قضية كلية يستوون فيها. قال: ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. يستعمل فعل الحق مثل أعلى، فإذا أثبت العبد كمال لا نقص فيه فنقول الله أحق بهذا الكمال. فإذا كان العلم في المخلوق كمالا فالله أحق أن يوصف بالعلم، وإذا كان الكلام كمالا مطلقا فالله أحق أن يوصف به، وإذا كانت الرحمة والغضب عند وجود أسبابه والفعل وما شابه كمالات فالله أحق في المخلوق، الله أحق بهذه الصفة لأن هذا كمال مطلق، فكيف يكون مخلوق موصوف بالكمال الذي لا نقص فيه ويكون الخالق مجردا عنه؟ لا يمكن. وهذا هو قياس المثل الأعلى. قال: ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، كالسمع والبصر والقوة وما شابه ذلك، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. إذا كان الخرس والصمم نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عن الخرس والصمم فيقال أنه متكلم وأنه سميع تبارك وتعالى، كما إذا كان إثبات الكلام والسمع كمال في المخلوق فالله أولى، لأن هذه كمالات لا نقص فيها، الكلام من جهة كونه كلاما والعلم من جهة كونه علما والسمع من جهة كونه سمعا، هذا كمال مطلق لا نقص فيه. قال: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، قال، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة له في الاسم. الآن نعيم الجنة لا يماثل إيش؟ نعيم الدنيا، وينزه نعيم الآخرة عن مماثلة نعيم الدنيا، وهذا مخلوق، فالله عز وجل أولى أن ينزه عن مماثلة خلقه تبارك وتعالى. هذا المثل الأول الذي يدل على أن إثبات قدر مشترك بين شيئين، إما إثبات اسم أو صفة، أن إثبات القدر مشترك للمعنى العام لا يستلزم التماثل في الحقائق، فضرب مثلا على ذلك الأول هو نعيم الجنة قد تماثل أو قد استوى مع نعيم الدنيا في الاسم، رمان، خمر، لبن، ماء، لكن الماء غير الماء والرمان غير الرمان والخمر غير الخمر والشراب غير الشراب، وهكذا تبانت الحقائق مع التماثل في الأسماء وهي مخلوقة، فالخالق أولى أن لا يكون إثبات الصفات له عز وجل يستلزم أن يكون مماثلا لمخلوقاته. قال: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، روح مخلوقة. قال: فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. قال: وقد أخبرت النصوص أنها تعرج صفة وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه، وتسل منه كما تسل الشعر من العجين، وأن البصر يتبعها. إذن هذه صفات ثبوتية، إذن الروح موصوف بأنها تعرج وأنها تسل من الجسد وأنها تصعد من السماء وتفتح له باب السماء وتلقى، هذا كله قد جاء فيها أنها إيش في النصوص. قال والناس مضطربون فيها. معنى الروح حقيقة ولا خيال؟ حقيقة حقيقة. هذه شيء مخلوق يوصف بها الصفات الثبوتية، يسل من الجسم ويقبض من البدن ويلف بحنوط ويرفع إلى السماء، ها، وله ريح إما طيبة أو ريح إما كريهة كما جاء في الحديث، وتفتح له باب السماء وأنها تصعد إلى السماء، ومنها ما يلقى ومنها ما تفتح له باب السماء، ومنها ما يصير على هيئة طير خضر تأوي في إلى قناديل في الجنة وتسرح في نعيم الجنة وتأكل منها. طيب هذه كله صفات ثبوتية لشيء، إيش؟ شيء حقيقي، ليس شيء وهم. الروح ليس وهما بل هي حقيقة، وذاك الجسد يموت إذا انفصلت عنه الروح. طيب هذا وليس شيء مخلوقا ووصف بصفات ثبوتية، نعلم معنى الصعود، صعد تصعد الروح وتسل، نعرف معنى الانسلال، ونعرف معنى القبض أنها تقبض وأنها تلف، ونعرف معنى تصعد وتعرج وأنها يلقى بها وترمى وتسقط، السقوط والعروج الموصوفة به الروح نعلم معنى ذلك. لكن هل يعني علمنا بأنها تصعد وتروح أننا نعلم كيفيتها وماهيتها وحقيقتها؟ نقول لا نعلمها. طيب هذا أمر مخلوق موصوف بصفات ثبوتية معلومة المعنى، ومع ذلك عجز العقول عن معرفة كنهها وحقيقتها وماهيتها، فكيف إذا وصف الله نفسه بالصفات يراد أنه إيش؟ أن يعلم كنهه؟ ولذلك نقول لا نصيب بهذا حتى لا يقتضي التماثل. طيب هذه الروح قد يوصف بهذه الصفات ومع ذلك لا تماثل ما نشاهده ونعاينه من المخلوقات، لا تماثل ذلك. طيب أليس تصعد الروح وتعرج وتسل وتقبض وتلف وترمى ولها رائحة إما طيبة وإما كريهة وتقوم وتجيب في القبر؟ طيب هذا أوليس هذا صفات ثبوتية؟ طيب هذه الصفات الثبوتية الآن للروح، هل حقيقة الروح هل عروجها وصعودها كصعود الأجسام وصعود ما نعاينه؟ لا، ومع ذلك لا العقول حارت في معرفة حقيقة وكنه هذا المخلوق اللي هو الروح. قال والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزء من البدن، يجعلونها جزء من البدن. طبعا ليست جزء من البدن، هي الجزء من البدن اليد الوجه الرأس، هذه أجزاء من البدن. أما الروح فهي ليست جسما محسوسا وليست إيش معنى من المعاني أيضا. قال يجعلونها جزء من البدن، بل هي كيان مستقل يتصل بالروح وينفصل من الروح، وينفصل انفصال كلي كالموت، وانفصال جزئي وقت النوم، وتصعد للسماء وترى الرؤية كما قيل الرؤية من السماء إذا صعدت في السماء، فإذا رأت شيئا في الأرض كان كابوسا وما شابه ذلك كما جاء عن علي وغيره. فإذا هي قد تتصل بدن ولها إيش حال مع البدن وحال في الانفصال عنه والانفصال يختلف، فهي جزء وكيان مستقل. قال طواف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، يعني بعض طواف الكلام إما نجعلها جزءا من البدن كاليد مثلا والرأس والإصبع، أو أنها صفة من صفاته كالسمع والبصر، وهذا خطأ. قال كقول بعضهم إنها النفس أو النفس أو الريح التي تتردد في البدن، قال جعلها كالريح كالهواء، وهذا خطأ. وقول بعضهم إنها الحياة، والحياة صفة، أو المزاج وهو صفة، أو نفس البدن يجعل نفس ذات البدن. كيف نفس؟ هي ليست البدن، هي تتصل به وتنفصل عنه. هذا الشيخ يدل على أنهم محتارون في معرفة كنه وحقيقة وماهية شيء مخلوق موصوف بصفات نعلم معنى الصفات، لكن مع ذلك علمنا بصفات هذه الروح لم يمكننا من معرفة كنهها وحقيقتها. قال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفون بما يصفون به واجب الوجود عندهم، يصفون بصفات الرب تبارك وتعالى. قال وهي أمور لا يتصف بها لممتنع الوجود، كان يقول أنها إيش لا تسبق بالعدم ولا يلحقها فناء، فيجعلون لها صفات الله عز وجل، يصفونها بصفات الرب الخالق. قال فيقول لا هي داخل البدن ولا هي خارجه ولا مباين له ولا مداخل له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. إذن لا هي جسم ولا هي عرض، لا هي جوهر ولا هي عرض، ولا هي ساكنة ولا متحركة ولا داخل ولا خارج. هذا إيش أمر ممتنع، هذا سلب النقيضين. وقلنا سلب النقيضين ممتنع أساسا، مو معدوم، ممتنع الوجود. قال وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية مطلقة. يقول الروح لا تدرك الأمور معينة، تدرك أن هذا سماء وهذا كتاب وهذا شماق وهذا هذا وهذا أرض، لا، لكن الروح عندهم تدرك الأمور الكلية، تدرك السمع، القدرة، الوجود اللي معنى الكلية، فيجعلوها مدركة لكن تدرك الكليات للجزئيات. هذا كله يبين حيرة الخلق وعقلاءهم عن معرفة كنه الروح وحقيقتها. قال: وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مداخل، لا هي جزء من العالم مختلط حال فيه ولا هي منفصل عنه. وربما قالوا ليست داخلة العالم ولا خارج عنه، مع تفسير الجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، مع تفسير الجسم بما يقبل الإشارة الحسية. هم قالوا الجسم بما يقبل الإشارة الحسية، هم يفرقوا بين الجسم والصفة، يقول الجسم والعرض، الجوهر والعرض. الأجسام قالوا تقبل إشارة حسية، وهو الشيء القائم بنفسه، أذان أنه يشير للسماء، يشير للكتاب، يشير لنفسه، يشير للنظارة، ها، يشير للكتاب. فالكتاب والنظارة هذا الشيء جسم كما يسمونه. هم يقولون الجسم علامته أو تعريفه عند بعضهم هو ما يقبل إشارة حسية، أما ما لا يقبل إشارة كالكلام لا يقبل إشارة. هل تشير إلى كلام معين؟ تشير إلى السمع، إلى بصر؟ البصر والسمع هذه معاني، ليست شيء محسوس يمكن إشارة إليها. قال: مع تفسير الجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن إشارة إليها ونحو ذلك، أي يصفونها بأشياء تخالف الجسم من الصفات السلبية التي لا تلحقها بالمعدوم والممتنع، التي تلحقها بالمعدوم والممتنع، يعني هم وصفوها أشياء ممتنعة. قال: لا داخل العالم ولا خارجه، ما يمكن إما أن يكون داخل العالم ولا خارجه، سواء كان جسما أو معنى، يعني المعاني كالسمع البصر أو الأجسام مثلا كالأرض والسماء والإنسان، إما أن تكون داخل العالم وخارج العالم، إما أن يكون المعنى أو الصفة داخل العالم وخارج العالم، أو يكون الشيء بنفسه القام بذاته داخل العالم وخارج العالم. أما الشيء لا داخل ولا خارج هذا ممتنع. فالشاهد أنهم احتاروا في وصف هذه الروح. قال: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، إثبات مثل الروح اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين له ولا ممتزج به، هذا مخالف. قالوا: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، الكليات اللي السمع، القدرة المطلقة، الكلام المطلق، الوجود المطلق ممكنة، مع أنها ممكنة في الأذهان، الوجود المطلق شيء مقدر في الأذهان، في الموجود لا يوجد إلا وجود الخالق والمخلوق، لا يوجد إلا سمع الخالق سمع المخلوق، فعل الخالق فعل المخلوق، أما الفعل المطلق هذا أشياء مقدرة في الأذهان. وهذا أحد التي أسباب الضلال عندهم، أنهم ظنوا أن ما يقدر في الذهن يمكن يكون موجودا في الخارج وفي الأعيان. قالوا: بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وهم يقولون الصدق مثلا موجود، نقول: أين هو الصدق؟ الصدق لا يوجد ليش بالصادق، ولا يوجد صدق هكذا مستقل. قال: وقد غفلوا عن كون الكليات كالصدق والوفاء والبر والطاعة والسمع والبصر والفعل لا توجد كلية إلا في الأذهان، أي السمع المطلق، البر المطلق، الصدق المطلق، هذا يوجد فقط شيء يقدر في الذهن، أما في الواقع في الأعيان لا يوجد إلا شيء معين. قال: وقد غفل عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. قال: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح، اضطراب النفاة من ينفون الروح ويصفونها بصفات تقتضي عدم وجودها، والمثبتة لها كالمتكلمين في الروح كثير، أي هؤلاء على اختلاف طبقاتهم بدءا من الفلاسفة والباطنية وانتهاء بالأشاعرة وكل ما بين هؤلاء من المعطلة، كلهم محتارون في هذه الروح المثبت لها والنافي لها. قال: واضطرابهم كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى يسمونها بالنفس الناطقة، يسمونها بالنفس الناطقة أو المفكر العاقلة. قال: بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ليس من جنس البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر، أي هي هذه الروح ليست من جنس الأبدان محسوسة ولا من جنس الصفات، أي الروح ليست صفة كالسمع والبصر وليست كالجسد. الحين عندنا أنا أتكلم عن جسدي، هذا جسد وهناك صفات فيه كسمع والبصر والقوة والقدرة والعلم، هذه معاني. فالروح ليست كالمعاني، روحي ليست كسمعي وكبصري وكقوتي وكعلمي، لأن هذه معاني، وليست كجسدي، لكن هي إيش؟ لا هذا ولا هذا. قال: وليست هي من جنس البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب النفاة، لا, 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 لا تروح ولا تصعد ولا تجيء ولا تنزل، لا ساكنة ولا متحركة، التي توجب مخالفة الأجسام المشهودة. وأولئك المثبتة يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، فيقول هي كالنفس وكالريح، أو يجعلونها كالصفات كالمزاج. هذه لا، هي ليست كذلك. قال: وكلا القولين خطأ، لا هي من قبيل المعاني اللي هي الصفات والأعراض، ولا هي من قبيل الأجسام والأجساد. قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. طيب هل نقول هي جسم وليس بجسم؟ يحتاج إلى تفصيل. فمراد الشيخ كما سيأتي يعني في آخر كلامي، مراد الشيخ أن هذا شيء مخلوق ومع ذلك وصف بصفات ثبوتية، وهي من جنس ما يوصف به المخلوقات الأخرى، فالصعود والنزول وأن تسل ويتبعها البصر وتلف، هذه يوصف بها المخلوقات والموجودات، ومع ذلك لم يستلزم إثبات هذه الصفات لهذه الروح وإثباتها للمخلوق مع اشتراكها في المخلوق أن تكون حقيقة الروح كحقيقة إيش. فلذلك إثبات الصعود والنزول للروح لا يلزم، وإثبات الصعود والنزول للمخلوق لا يلزم أن يكون الروح موصوف الصعود والنزول كالإنسان مثلا، وكالهواء الذي يصعد وينزل، وكالنجوم وكالسحاب، لا يعني. فهذا مخلوق موصوف بالصعود والنزول، وهذه روح موصوف بالصعود والنزول، مع ذلك إثبات الصعود والنزول لهذا المخلوق لا يلزم أن يكون ذات المخلوق وحقيقته كذات ذاك المخلوق. وهذا كله يؤكد بأن إثبات الصفات لله عز وجل لا يلزم أن تكون ذاته كذات المخلوق ولا صفاته كذات المخلوق. فصعود الروح ونزولها ليس كصعود الأجسام ونزولها، وانسلاله من الجسد ليس كانسلال الأشياء أخرى من الأجساد. فهذا كله يؤكد بأن إثبات الصفات لله عز وجل لا يلزم أن تكون صفاته وذاته كصفات المخلوقين. فنقول مثلا إذا أثبتنا له السمع والبصر يلزم أن يكون أو كسمع المخلوق كبصر المخلوق، وإذا أثبت النزول والمجيء والمحبة والغضب يلزم أن يكون كمحبة المخلوق، فنحن نفر من هذا. نقول: طيب قولوا ذلك في الروح، هل يستلزم إثبات الصعود والنزول للروح أن تكون الروح كهيئة الأجساد التي تصعد تنزل؟ قالوا: لا، هذه لها صفة أخرى. نقول: كذلك أنتم أثبتتم لها صفة وأثبت المخلوق صفة، مع ذلك قلتم بأن الذات الموصوفة بهذه الصفة لا تستلزم أن تماثل الذات الأخرى، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، مع ذلك لم يستلزم بينهما إيش؟ إثبات الصفات لم يستلزم التماثل. فكيف تزعمون أن إثبات الصفات الله عز وجل الخالق يستلزم إثبات الصفات له التماثل مع المخلوق؟ فإذا كانت المخلوقات تشترك في الصفات وهي مخلوقات ومع ذلك قد تبانت حقائقها، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا مقصود الشيخ بهذا المثال، ثم يتكلم بعد ذلك في الكلام على الجسد. قال: وإطلاق القول عليها على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. ما معنى الجسم؟ لأن الجسم الآن المعطلة يعبرون عن الجسم بغير معنى اللغة، وذلك يحتاج تفصيل. فالجسم في اللغة له معنى، وفي اصطلاح المتكلمين له معنى آخر. قال: فإن لفظ الجسم للناس فيها أقوال متعددة. طبعا للناس ليس لأهل اللغة، انتبه، مراد للناس أي للمتكلمين في معنى الجسم من المتكلمين والصفات، اللي خوض الناس في الصفات من الفلاسفة وأهل السنة والكلابية المتكلمين وغيرهم. فعندما يقول للناس فيها أقوال، ليس لأهل اللغة فيها أقوال اللغة العربية، بل للمتكلمين. قال: للناس فيها أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. إذا معناه في اللغة معروف، لكن في الاصطلاح له معنى آخر. قال: فأهل اللغة اللي هو معنى العربي يقول: الجسم هو الجسد والبدن، الجسد هو الجسد والبدن الغليظ. وذاك العرب لا تسمي الماء جسما، لا تسمي الماء جسما لأنه ليس غليظا، ولا تسمي الهواء جسما، وإنما تسمي الجسد ما هو غليظ. وذاك يقول: الدم إذا تجسد أي أصبح إيش؟ صلبا جامدا. ولا يسمون الدم وهو سائل، لا يسمونه إيش؟ جسما. قال: فإذا تجسد الدم أي صار جسدا وجسما. قال: الجسد في اللغة هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار، أي باعتبار تفسير الجسم في اللغة، في هذا الاعتبار الروح ليست جسما، لأن ليست شيئا جيش، ليست جسما وجسدا ولا شيئا غليظا. فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم. العرب تقول الروح والجسم، يفرق بين الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم المنافقين تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، فالروح بهذا الاعتبار باعتبار معنى لغوي الروح ليست جسما. قال وأما أهل الكلام فهم مختلفون في معنى الجسم ومعناه عندهم غير معناه في اللغة. قال فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، الجسم هو الموجود فكل موجود فهو جسم، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، إن قيل الجسم هو الموجود فالروح موجودة فعلى هذا على تعريفها هي جسم، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه والروح لا تقوم بنفسها، وقيل أنها تقوم بنفسها بل تعرج وتصعد وتلف وترمى وهذا هو الثابت. قال وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، أي كل قائم بنفسه فهو جسم، وما لا يقوم إلا بغيره كالسمع والبصر والكلام والفعل فهذا ليس جسما. قالوا منهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، منهم من يقول الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. إيش الجواهر المنفردة؟ الجواهر الجوهر الفرد هو أقل ما يتصور من الأشياء، يعني لو جئنا للإنسان مثلا أي شيء، إنسان، هواء، طابوق، سماء، صغرنا يعني حطمنا إلى أن وصل إلى أقل جزء يتصور، قالوا هذا هو الجسم أو جوهر الفرد، هذا هو الجوهر الفرد الذي لا يقبل أن يجزأ، لا يقبل التجزئة. قال والأجسام كلها مركب من الجوهر الفرد، أي جسمي أنا والسماء والأرض والجبال مكونة من شيء واحد، كلنا مكون عند على قولهم كلنا مكونون من الجواهر الفردة، لكن الفرق لماذا أنا شكلي يختلف عن السماء؟ لأن تركيب الجواهر الفردة يختلف أو المنفردة يختلف، فعندهم أن الجوهر الجسم مكون من الجواهر المنفردة، وأصل ذلك الجوهر الفرد وهو ما يقبل التجزية، ما لا يتميز منه جانب على جانب. طبعا هذا كله كلام فلسفي لا حقيقة له. قال منهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، مركب من المادة اللي هي الشيء والصورة، فالسمع والبصر والقوة والفعل صورة، وأما الذات فهي إيش؟ المادة، المادة لها صور، كالصور هي الصفات والمادة هي الذات. ومنهم يقول الجسم هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، كل هؤلاء على اختلاف قولهم في الجسم لكن متفقون على أن الجسم يشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس الجسم بمركب لا من هذا ولا من هذا، لا مركب المادة والصورة ولا مركب الجواهر المنفردة، بل هو ما يشار إليه فقط دون أن نقول هو مركب الجواهر المنفردة هو المادة والصورة، ويقال إنه هنا وهنا، أي كل ما يقال إنه هنا وهناك وهناك يشار إليه فهو جسم. قال فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح اللي هو اصطلاح الخاص بمن قال بأن الجسم هو الذي يشار إليه وهو اصطلاح متكلمين. والمقصود الآن ما المقصود من تمثيل الروح؟ أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة، شوف صفات موصوفة كما جاء في النصوص، سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، أي بيان ماهيتها وحقيقتها، كل محتارون لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، ما لها نظير لا من الأجسام ولا من الصفات، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته، أي متى ندرك حقيقة الشيء وأن نعرف ماهيته وكنهه؟ ها؟ متى؟ قال إما بمشاهدته، تشاهد الشيء فتعرف كنهه، أو بمشاهدة نظيره، إما أن نشاهد الشيء فنعرف كيفيته، أو نشاهد الشيء مماثلا، نقول الشيء الفلاني انظر لك الفلاني يماثله يشابهه، تأتي بحيوان تقول هذا الحيوان يشبه الأسد فتعرف الآن كيفية الحيوان الذي ذكر اسمه لأنك عرفت نظيره، إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، الروح متصفة بهذه الصفات وهي لا تماثل شيئا مشاهدا، قال فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسماء وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم أن يحدوا عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كانت هذه الروح موصولة بهذه الصفات والعقول عاجزة عن معرفة كيفيتها وهي لم تر لها مثيلا، لا تشابه ما يعرفون من الأجسام ولا من الصفات، وهي موصوفة بصفات لها معنى معروفة كالصعود والمجيء وتبصر وحية وعالمة وقادرة وترفع وتنزل، ومع ذلك لم يعرفوا كيفيتها، وإثباتها الصفات لا يستلزم أن تكون حقيقته كحقائق المخلوقات. فالله عز وجل إذا وصف أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يجيء وأنه ينزل وأنه يحب وأنه، لا يلزم أن تكون ذاته كذات المخلوقات أو صفاته كصفات المخلوقات، من باب أولى من باب أولى. قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها مع ثبوت ذلك، ومن مثلها بما شاهد المخلوقات جاهلا ممثلا بلها، يعني الذي نفى الروح مع وجودها وحقيقتها جاء لأنه لم يعرف كيفيتها واحتار حار فيها نفاها، إنه لا شك أنه جاحد معطل، كذلك الذي أثبتها وجعلها من جنس ما يشاهد من المخلوقات سواء كانت الأجسام أو الصفات فهو كذلك ممثل وهذا باطل، فمن باب أولى أن يقال في حق الله. قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا لها معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا كالذي نفى صفات الروح، ومن قاسه بخلقه أيضا جاهلا به ممثلا كالذي قاس صفات الروح بصفات ما يشاهده، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من أسماء والصفات. ولا شك أن هذا مثل عظيم جدا يؤكد أن ما اتصف الله عز وجل به وما تسمى به لا يستلزم إثبات الأسماء والصفات، لا أن يكون أن تكون صفاته أو ذاته كصفات مخلوقاته وذات مخلوقاته، بدلالة الروح نثبت لها الصفات، ومع ذلك إثبات للصفات التي نعقل معنى الصفات اتصفت بها لا يستلزم أن تكون حقيقة الروح كحقائق ما نشاهده من المخلوقات. فإذا كان التباين بين المخلوقات بين الروح وهي مخلوقة وبين ما سواه من المشاهدات تباين عظيم مع الاشتراك في أصل الصفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق إذا اشترك في أصل الصفة في معنى الصفة التباين بينهما من باب أولى. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.